حبيب يسأل عن كيفية التعامل مع تأثير ما نقرأ. بلا شك الإنسان حين يقرأ لأي كاتب وافقه أم خالفه سيتأثر به على نحو ما، حتى حين تقرأ لكاتب وأنت تخاصمه، خصومة طبعا مش شخصية، فكرية، خصومة فكرية، ستتأثر به على نحو ما بطريقة أو بأخرى، لا يمكن أن تفلت من تأثيره بالكامل، مستحيل. هذا يحدث. فكيف نتعامل مع تأثير ما نقرأ؟ لأنه هذا السؤال فيه سؤال ضمني آخر، أنه بعض ما نقرأ سيكون له تأثيرات بين قوسين ربما تكون سلبية أو مساءلتية حول عقائدنا، حول تاريخنا، حول هوياتنا، حول أشياء كثيرة. ماذا نفعل؟ باختصار طبعا هذا سؤال مفتوح، يمكن أن يجاب عنه بأكثر من طريقة وأكثر من جواب، لكن نجتزئ ربما بالقول أعتقد أن ترتيب القراءة وأولويات القراءة مسألة مهمة. ترتيب القراءة وأولويات القراءة مسألة مهمة. لا يجدر ولا يليق بالإنسان أيا كان هذا الإنسان أن يبدأ يتوسع في فهم هوية وحقيقة وتاريخ ومآثر وما جريات غيره مع فقره المدقع بمعرفة ذاته. يعني قبيح جدا، ولا أحد يمكن أن يستملح هذه الخطة. فتجد مثلا مثقفا عربيا ذا اقتدار بمعرفة التاريخ الغربي، كل ما يتعلق به خاصة الوسيط والحديث، لكن إذا خط معه في معرفة ذاته، في معرفة تاريخه الإسلامي، تجده يعني إيه؟ شبه معدم، لا يعرف شيئا إلا الأشياء التي يعرفها العامة. هذه خطة قبيحة جدا جدا، ولا يمكن أن تنشئ مثقفا، لا يمكن أن تنشئ مثقفا، لأنك في نهاية المطاف تعرف نفسك كمثقف عربي. لا، هذا مش واضح أنك مثقف عربي. كيف تكون مثقفا عربيا وأنت خبير بالتاريخ والفكر الغربي ومعدم في فهم الذات، في فهم ما يخص إيه إسلامك وعروبتك مثلا أو كرديتك أو أيا كان. المهم تحدث حتى عن إطار الإسلام ربما بكون إيه أفضل، يعني ما يتعلق بدينك بإسلامك مثلا. لا، يعني حتى هذا التوصيف أصبح إيه متناقضا، أنه مثقف عربي أو مثقف مسلم. لا، لا عربي ولا مسلم بصراحة. لكي تكون مثقفا عربيا أو مثقفا إيه مسلما لابد أن تعرف إيه عروبتك أو إسلامك أولاً، ثم تعرف ما يجعلك مثقفاً في نظر الآخرين، وبعدين بالغاً ما بلغ المثقف الفضولي لن يبلغ مبلغ المثقف الأصيل. المثقف الأصيل ابن الحضارة، ابن الفكر. اليوم شوف من أيام رفاعة رافع الطهطاوي رحمه الله ومدرسة الألسن اللي أنشاه محمد علي باشا الكبير إلى اليوم لم يبرز في الأفق مفكر عربي أو مفكر مسلم بلغ العالمية بجدارة في الشأن الغربي كالغربيين. لا لا، الفكر الغربي فكر غربي. أقطابه وسدنته والذين يبتدعونه والذين يبتكرونه هم الغربيون، ولا نزال وكلاء. إحنا وكلاء، وكلاء لهذا الفكر، المثقفين يعني لا يزال إيه وكيلا لهذا الفكر، يحسن منه جانبا ويحسن ترجمته ويحسن التعاطي مع بعض جوانبه، ثم يأتي إيه يعني يعيد إنتاجه في بيئته العربية أو الإسلامية، ولن يعترف به في الغرب هنا، ولن يعول عليه كإيه؟ كمصدر موثوق بصدد هذا النوع من الفكر. موجود الأصل، إيش بدي في المقلد أنا ولا الصحيح أو المقلد. فهذه نوع من العدمية على فكرة، هذه الخطة في الثقافة نوع من العدمية. لذلك أنت تجد الغربيين أنفسهم عندهم شعارات معينة تعجب، هذه تعجب وفعلا مقنعة، يقول لك لن تبلغ العالمية ما لم تحقق المحلية. يعني إذا أنت فشلت أن تكون روائيا محليا جيدا، بدك تصير روائي روائيا عالميا جيدا، مستحيل إلا إذا كان في إنعاد نوع من العمالة الفكرية أو كذا، وتبيع نفسك وقضاياك وكذا عشان يعطوك جائزة عالمية. هذا شيء مكشوف طبعا، ومش حتبلغ برضو العالمية، حتضلك مكشوفا ومفضوحا. صحيح؟ يعني الآن مثلا من يعامل فعلا سليمان رشدي هذا ولا سلمان رشدي على أنه روائي عالمي حقيقي؟ أبدا. كثير جدا من التقييمات الأدبية النقدية لأعماله في منتهى الإزراء والاستخفاف بأعماله. الرجل أراد بطريقة ما أن يصدر نفسه للغرب، مع أنه عاش معظم حياته في الغرب طبعا، هو يكتب بلسانهم، لكن أراد عبر الطريق أو عبر النيل من رسوله ومن كتابه ومن دينه، وبأفحش وأسوأ طريقة أنه الرجل يعني يصبح أكبر مما هو عليه، ولم يفلح. لن تفلح، لن تصبح دوستويفسكي، لن تصبح جوجل، لن تصبح ديكنز، لن تصبح هوغو، شتاينبك عبر هذه الطريقة المفضوحة. نجيب محفوظ قبل أن يأخذ نوبل، وإن كان الإسلاميين بين قوسين موقف هذا هم أحرار طبعاً. والإنصاف عزيز هو كان روائياً عربياً، حتى مش مصرياً، إقليمياً يعني مش محلياً برضو، بجدارة، روائي مذهل، ومنذ بداياته حدث كبار النقاد العرب والمصريين بأنه سيكون روائياً كبيراً. رجل مقتدر عنده فن الرواية حقيقي، مش رجل قصاص يكتب أقاصيص وكذا، رواية حقيقي يبني الرواية بناء إيه يعني معجبا، فاستحق العالمية رحمه الله ممكن، لكن أنت تريد إيه أن تقفز العالمية دون أن تمر بالمحلية والإقليمية، خطة فاشلة. ولذلك يقولون انشط محليا وفكر عالميا، برضو شعار غربي هذا، الناس الفهمان هنا هيك بقول لك لما تفكر فكر ايه جلوبالي، يعني فكر فعلا على مستوى الكوكب، هذا شيء جميل يجعل افكارك اكثر متانه واكثر صدقيه واكثر قابليه للحياه. لماذا؟ لان العالم اليوم يتواشج فعلا، اصبح فعلا مش حتى قريه، يشبه ان يكون بيتا منزلا واحدا بعد ذلك، شيء مذهل للعالم هذا. فلا بد بطريقه ما ان تفكر عالميا. هذه خيبه الاسلاميين اليوم، عندهم خيبات كثيرة الإسلاميون، دعاة الإسلام الحركي والسياسي، خيبات كثيرة جدا جدا جدا. لكن في أس أيضا هذه الخيبات، هذا الأس ما هو؟ أنهم لا يفكرون عالميا، هو يفكر ويرى فقط جماعته وأتباعه، يفكر يرى جمهور مسجده، جمهور إيه الصالة التي يحاضر فيها، مع أنه ما يقوله وما يحاضر به في أي لحظة خاضع لأن إيه لأن يعولم، تتم ترجمته دبلجته ويرى العالم كيف نفكر. سامويل هانتينغتون حين ألف كتابه الكلاش هذا أو صدام الحضارات، أنا دهشت، أنا قرأت الكتاب في وقته، أدهشني أن الرجل يعتمد أشرطة كاسيت، ما كانش في نت أيام أو الشبكة العنكبوتية، كان في الأشرطة هذه خاصة في الصحوة السعودية، بسموها الصحوة الإسلامية تحت السعودية بعد الجهيمان، فالرجل معتمد أشرطة كثيرة شريط للداعية فلان الفلاني رقم كذا عن كذا كذا، ويرجع الكتاب موجود مترجم بالألمانية، موجود بالإنجليزية طبعا النسخة الأصلية، ومترجم بالعربية كمان عن سطور في مصر. الرجل يعتمد حتى مثل هذه الوسائط البدائية البسيطة. كيف اليوم عاد في اليوتيوب والفيس وتويتر، العالم كله يرى، العالم كله يسمع. إن فشلت، والحكاية مش مسألة إرادة، لا، الحكاية مشوار طويل جدا جدا جدا، ما ينفعش تقول بدي أضغط على الزر هذا عشان أفكر عالميا، ستفشل. عشان تفكر عالميا بدك تكون ايه قضيت شطرا طويلا من عمرك لكي تصلح ان تكون مواطنا عالميا، تعرف الاخر وتقرا ادبه وتاريخه وفلسفته وما يتعلق به، ولا مش صحيح؟ لكن بعد ان تكون ماذا؟ اثبت محليتك، عرفت ذاتك. ما ينفعش تكون ذات مرئويه، الذات المرئويه مجرد صوره، مجرد ظل لشاخص، اذا ذهب الشاخص او جاء الليل يذهب الظل، أنت كذلك، ما ينفعش تكون إيه؟ ظلاً لشخص أو صورة في مرآة، يجب أن تكون ذاتاً حقيقية، ولن تكون ذاتاً حقيقية ما لم إيه؟ تحقق ماذا؟ محليتك، ما لم تتعرف على ذاتك في الأول. لذلك هذا الذي أقوله وأؤكد عليه في قضية التعامل مع تأثير ما نقرأ، في البداية يجب أن ننتقي ما نقرأ. مش معقول أذهب أدرس الديانة إيه الجانية والزن وأنا مش دارس القرآن الكريم، والله فضيحة أقسم بالله، فضيحة كبيرة، لأنك مهما درست هذه الديانات لن تصبح كأهلها، لن تصبح كخبرائها العالميين من إيه؟ من أبنائها، صحيح؟ بل ستصبح يعني مدعاة للسخرية أحياناً، عجيب أنت يعني ما شاء الله متخصص كذا، طيب دينكم قرآنكم والله قبل أيام لا أكاد أصدق في التلفزيون، وطبعاً في اليوتيوب نزلوها في اليوتيوب شيء غريب يا أخي، كما قال تعالى ويجيب لك حديث نبوي مش معقول، والله هو شيخ وبلحية والله العظيم وعنده ألقاب، شيء لا يصدق. نسأل الله الستر علينا وعلى جميع المسلمين، بس يعني مسخرة، مسخرة، عيب عيب. لذلك رتبوا قراءاتكم، احذقوا اللغة، لغة القرآن، لغة السنة، اللغة العربية بعلومها احذقوها جيدا، تضلعوا في الكتاب، في السنة النبوية، في تاريخكم، في علومكم، أصول الفقه، بدك تفهم النصوص، تعمل تجديد، قال تجديد واجتهاد، تجديد واجتهاد، روح تعلم العلوم هذه اللي حتوصلك انك تصير ايه ضليعا في علم اصول الفقه. علم اصول الفقه مفخره من مفاخر المسلمين، وانا قلت لكم اكثر من مره يمكن خمس ست مرات انه في بروفيسور الله يطول عمره كثر من امثاله من اصل ليبي اسمه الأستاذ محمد علي ومدرس في جامعة أستاذ يعني في جامعة الشارقة. رسالته في علم اللغة في التسعينيات من القرن العشرين أخذت الأولى على المملكة المتحدة. وإيش هي؟ فحوى الرسالة هذه في علم التخاطب. فحوى الرسالة هذه أن المنهج الأصول الفقهي الإسلامي متفوق على أحدث النظريات والصرعات في هذا الباب في الغرب الحديث. وعنده نموذج كان هو ابن تيمية، أخذ فقط أصول الفقه عند ابن تيمية. إشي مذهل. وجاب الأول على كل جامعات بريطانيا، وهو جامعة ليدز، من جامعة ليدز. فمعناها شيء بيرفع الرأس. ما تفكر أصول الفقه شغلة مشايخ ودروي، لا، أصول الفقه لمن فهمه علم جبار هرم، إشي مخيف. عشان تتكلم في الهرمونويتكس وانتربريتيشن ساينس ومش عارف إيه، لا لا، ادرس في الأول أصول الفقه، هترفع رأسك وهتقدر تقول عال علينا في أشياء كثيرة، وإحنا سبقنا إلى أشياء كثيرة، وهذه الفخامة العلمية، الرونق العلمي بهذه الطريقة. الجزء الآخر من السؤال لئلا نطيل، طبعاً كونك تحب دوستويفسكي، أنا أيضاً أحبه وعرفت به كذا، طبيعي. وكون دوستويفسكي عنده شوفينية، عنده معروف هذا، ومش اتجاه المسلمين كمان، واتجاه الغرب كله معروف، ورجل عنده النزعة الروسية هذه، وأنه العرق تبعهم أعظم الأعراق، وعنده موقف كان عنصري وشديد العنصرية من اليهود كمان، إيش رأيك؟ ولكن فرض نفسه بعبقريته وعملقته الروائية الهائلة. من دوستويفسكي؟ رواية عظيم، بس مش نبي. أنا ما عنديش في النبي ما أحبه أكره. النبي بدي أحبه أحبه، مش أقول والله أنا حبيت موسى في كذا وكرهت في موسى، فيش الكلام هذا. هذولا مجمع الكمالات، موسى، عيسى، إبراهيم، محمد، ما في عندك ما تتخير. وإذا لقيت نفسك لا أنه أنا ما حبيتش في النبي الشيء الفلاني، راجع، ممكن يكون شعورك سليم وفي مكانه أن يكون سليما وفي مكانه، وتطلع النصوص إيش؟ مدغولة ومدخولة وفيها غلط على الرسول وفيها كذب، أهلا وسهلا. لكن أشياء ثبتت وثابتة أنها من مشخصات الرسول، لا يمكن لمسلم حق يقول لك أنا والله لا أحب هذا، ما عندكش خيار اللي تحب، لأنه هو فعلا هذه شخصية صاغها الله، شخصية رباها الله، شخصية كملها الله، كيف أنت إيه؟ لكن دوستويفسكي مش نبي، رواية على العين والرأس طبعا، وإحنا مجرد طلاب صغار في عالمه الروائي، معنى هي مشكلة، لكن أنا مش ملزم بتقديسه. انتبهوا، الناس بتحكي كلمة تقديس وحتى ربما مش على وعي تام بمعناها. شو المقدس؟ ببساطة المنزه، اللي فيش في جانب للمؤاخذة، عشان نبسط يعني، هذه عشانك ماء زمزم مش مقدس. يجي واحد يقول لي ماء زمزم شو مقدس يعني؟ مش مقدس، نتوضى فيه بنشربه بنطلع بول، مقدس ايه يعني؟ ايش المقدس هذا؟ القرآن مقدس، ما فيش في جانب للمؤاخذة، فيش هذا صح وهذا غلط وهذا بحبه وهذا بكرهه، ولا مش صحيح هو هذا. طب تقول لي النبي، عشان نكون دقيقين مع التعريف، مش كله مقدس، بما انه النبي في جانب بشري بأكل وبشرب ويأتي أهله وبتصرف أحيانا في غير وحي الله إليه بمقتضى البشرية، وممكن يغلط وممكن ينسى وممكن يغضب ويعمل أشياء مش دقيقة ويعتذر عنها، وهذا كله ثابت وأدلة كثيرة عليه، أدلة كثيرة عليه. هذه الجوانب تجعل النبي ليس مقدسا بكليته، في جانب مقدس وجانب غير مقدس، واضح؟ والصحابة كانوا يعملون على هذا الأساس، كانوا يعاملونه. عشان نكون دقيقين، احنا نحتاج الى ضبط الفكر. افلاطون كانت طريقته، فلسفته كلها تقوم على ضبط الفكر، ينبغي ان تكون افكاره دقيقه جدا، ولن تكون دقيقه الا اذا كانت مصطلحاتك دقيقه. دقق المصطلحات، ايش المقدس بالضبط؟ اذا فهل دوستويفسكي مقدس؟ ليس مقدسا، عادي، بحب في الجانب هذا وبكره في الجانب الفلاني، ايش رايك؟ هم نفسهم وما انا بحب الجانب المقامر في دوستويفسكي، كان مقامرا الرجل، كان مقامرا، كان مغرم بالقمار ودمره القمار وخلاه يبيع كل شيء وسافر على أوروبا وعاش 6 سنوات، يعني كان حتى كزوج فاشلا، وعارف حاله كان بيستسمح زوج. أينشتاين بحبه كعالم، كفيزيائي، كفيلسوف، علمي، أهلا وسهلا، بحبه كثير، بس بكره برضه كأب وبكره كزوج وبكره في جوانب كإنسان، لأنه إنسان فاشل كان. برتراند راسل ملحد، ما بتعاطف مع الحاد بالمرة أنا، وعندي حججي، لكن بحترمه كمفكر حر. نصير للسلام، ضد الحروب، ضد التسلح النووي، فتح أبواب كثير للفكر، مفكر هائل، زرع أسئلة بالمئات وبالمئات، غزير الإنتاج، بحترمه بلا شك، وأشياء كثيرة بحترمهاش بالمرة، مثل أنه إنسان كان سافل. برتراند راسل كان سافلا أخلاقيا. برتراند راسل باعتراف حفيدته نام معها ودمر شخصيتها، وهي فضحته في التلفزيون، قالت كان سافل وحقير وباسترد ووغد ابن حرام، انتهك عرضها. ترانس إليت الشاعر الأمريكي العظيم والناقد الأمريكي الكبير صاحب الأرض الياباب ورجال الجوف اللي هلوا منه كذا، ترانس إليت أجعل بريطانيا، وكان أكبر مثال عنده برتراند راسل، فيلسوف العظيم والمفكر الحر الهائل، هرم الفكر الإنجليزي أبو غليون، هذا أبو البايب، صوره ده بكل الأمكنة، كل المجال، كل المكتبات دائما فيها صور لبرتراند راسل بالغليون، رمز، أصبح أيقونة للفكر، أيقونة للفكر الفلسفي. جميل، أجى ترانس إليت وبده إيه بس، قال له تعال عندي، ما هو لورد، هو ومن أسرة اللوردات أصلا، وجده كان رئيس وزراء هو، مش أي كلام. فأجى قال له تعال أنت وزوجتك عندي. ثم يكتشف بعد ذلك ترانس إليت الشاب الصغير في السن أنه أستاذه الفيلسوف الحكيم المربي انتهك عرضه، ينام مع زوجته الصغيرة وغد، علشان كان عنده خطبة على الموضوع هذا. تولستوي في شبابه وغد كبير، عنده جانب مظلم مقرف يخص الغرجة الجنسية، تحدثت عنه وباعترافاته مسكين. ثم انتهى رجلا نبيلا من أعظم ما يكون، فعلا تولستوي، لكن عنده جانب سيء. وهكذا كارل ماركس نفس الشيء، الشعراء الكبار، بيرس شيلي، جوانب حقيرة في شخصياتهم، وهكذا موجود كل هذا. سارتر نفس الشيء، فرانسيس بيكن، نيوتن، ايزاك نيوتن، جانب من احقر ما يكون في شخصيته فيه. فاياك يعني شوف، لذلك انا بخاف من الاستكماليه بيرفكشنزم، وبخاف من طلاب الكمال. واحنا بصراحه لازم كثير نحذر من القضيه هذه، انه واحد يدعي انه كامل وبنطلق من الكمال وبده الكمال باستمرار. اسعى الى الكمال لكن لا تدعي الكمال، اسعى اليه، ضروري ان تسعى الى الكمال لكن لن تبلغه كما قال عقاد فعلا، الكمال الكاملين، الله يكملنا يا ربي بلطفه. فإياك أيضا أن تتعاطى مع الآخرين من منظور الكمال. دوستويفسكي طلع مش كامل، سب الإسلام، ولما حر حر، لكن هذا لا يعني أنه ليس روائيا عظيما. برتراند راسل رغم كل الوغادة التي ذكرتها للتو عنه، لا يعني أنه ليس مفكرا هائلا وليس فيلسوفا خطيرا، ولا يعني أن أغلق الباب دون أي أن أستفيد من فكري، حأستفيد لما أموت وضل أقرأ له كمان. هذا هيك الإسلام علمنا على فكرة، وهذا المنطق من وين جبته أنا؟ جبته من القرآن الكريم، القرآن علمني هيك، القرآن قال هيك، أنه في ناس خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاً، يعني القرآن قال في ناس تعمل عمل سيئة محضة، شياطين البشر هذولا، شياطين الإنس، وفي ناس ما شاء الله أعمالهم يوشك أن تتمحض للخير، اللهم اجعلنا منهم، ناس شبه ملائكة، وفي ناس بخلطوا الصالح بالطالح، عسى الله أنه يتوب عليهم ويهديهم سواء السبيل في يوم من الأيام إن شاء الله. وإحنا يمكن كلنا ذلك أي القسم الثالث، هيك وهيك، بين مقل ومكثر، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. على فكرة قضية التصنيف هذه نفسي أتكلم فيها مرة، عمل عليها خطبة هيك علمية فلسفية. قضية التصنيف مرض كبير في العقل المعاصر بالذات للعرب والمسلمين ربما، وهو علامة مرضية حب التصنيف هذا، لأنه التصنيف فيه نوع من الظلم، فيه نوع من الاستبعاد، ما مش نزعة استيعابية، تصنيف استبعادي أكثر منه استيعابي، لأن الاستيعابي رحيم دائما وعاذر ومدرك للمشروطيات. في تصنف اليهود يقول لك وتعمم، طبعا هذا يهودي فهو من طائفة اليهود، ما في شيء اسمه اليهود، ما في، في يهودي، هذا اليهودي، ذاك اليهودي، كذا آخره، بقدر أكبر شوي هذه الجماعة من اليهود، نطوري كارثة مثلا عندك كذا، الصهاينة والصهيونية العمالية والصهيونية الثقافية والصهيونية الإحلالية، 50 نوع من الصهيونية، كل شيء له حسابه. القرآن علمنا هذا الإنصاف وهذه الدقة في التفكير، وقال ومن أهل الكتاب من إن تأمنه وبدأ بالخير بقنطار يؤديه إليك، قال منهم ناس أمناء أهل أمانة ووفاء، بتأمنوا على قنطار ذهب يؤديه إليك ولا يماطل ولا يجادل، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. السؤال، وهل المسلمون كذلك؟ أي والله وأنا في بيت الله كذلك، منهم خونة يخونك أي في ربع درهم، ومنهم أمناء تؤمنه على مال الدنيا ولا يغل منه درهما، الحمد لله. مش لازم تعمم وتضع الناس في فئات وخلاص، بما أنه هذا ينتمي لهذه الفئة انتهى، لا، تعلم الإنصاف، وكذلك مع الشخص الواحد، لأن رب العالمين يعاملون هذه المعاملة، قال فمن ثقلت موازينه ومن خفت موازين، ولا صحيح، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وشرا يرى، الخير موجود وما بضيعوا انه هنا في شر، لا هذا موجود وهذا موجود. في الاخير ايش بنساوي؟ بنعمل ميزان، ولا مش صحيح؟ بنعمل ميزان. يعني على فكره موقف دوستويفسكي السيء من اليهود ومن المسلمين ومن شعوب غربيه كثيره، هذا لم يشطب على انه في الجوهر انسان، وانسان عظيم وبلغ اعماق الانسانيه. واضح؟ بلغ اعماق عادي، مش حيشطبه ومش حيحمل على نفسه من الاستفاده من هذا العطاء اللي اعطاه. واضح؟ خليك دائما بهذه الثقه وبهذا الاعتدال وبهذا الانصاف. طيب،